الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن عملية القضاء على هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة. الرئيس الإيراني يعتبر جرائم الكيان الصهيوني علامة ضعف ودليلاً على مستقبل مشرق لمحور المقاومة. مسيرات حاشدة في شوارع مدن أمريكية كبرى تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن عملية القضاء على هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة. وقال شمخاني خلال استقباله مساعد الرئيس الروسي إيغور لوفيتين بطهران أن هذا الأمر سيقلل من الهيمنة السياسية والاقتصادية للغرب إلى أدنى حد ممكن، معتبرا تدابير البلدين في المعاملات النقدية والمصرفية نموذجا فعالا للتصدي للحظر الغربي. بدوره دعا ليفيتين لتنفيذ المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو بأسرع وقت ممكن، معلنا استعداد بلاده للاستثمار في مختلف القطاعات الإيرانية. هذا وناقش الاجتماع تنفيذ الاتفاقيات في مختلف الميادين، خصوصا تسريع تنفيذ ممر شمال جنوب. كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران عن أحدث المسيرات الانتحارية التي يبلغ مداها 450 كيلومترا وقادرة على التحليق حتى ارتفاع 12 ألف قدم لمدة 3 ساعات وضرب الأهداف بدقة عالية. وأعلن مسؤول منظمة الأبحاث في سلاح البر لحرس الثورة الإسلامية العميد علي كهستاني أنه تم الاختبار الناجح للطائرة الانتحارية معراج 532 والتي جرى تصميم وإنتاجها من قبل المتخصصين الإيرانيين. وأكد العميد كوهستاني أن عملية تطوير الطائرات المسيرة في الحرس تشهد تقدما متسارعا، وسيتم قريبا الكشف عن مسيرات قتالية وتدريبية وانتحارية أخرى. يتوجه وفد تقني إيراني إلى السعودية هذا الأسبوع للتحضير لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض. وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه عقب الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات وإعادة فتح سفارتيهما، فقد زار الوفد التقني السعودي إيران أمس السبت لتفقد سفارة بلاده في طهران وقنصليته في مشهد. وأضافت الوكالة أنه عقب ذلك سيقوم وفد تقني إيراني أيضا بزيارة إلى السعودية لإعداد الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض هذا الأسبوع. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن جرائم الكيان الصهيوني علامة ضعف ودليل على مستقبل مشرق واعدا لمحور المقاومة. وأكد رئيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد أن النظام العالمي تغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار والكيان الصهيوني. بدوره أشار الأسد إلى 4 عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين، وقال إن بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني أخذت اليوم تلوح في الأفق، وذلك بفعل المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني. خرج الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون أجانب في عدة مدن أمريكية كبرى تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى واستنكاراً للصمت الأمريكي على الجرائم بحق الفلسطينيين. وطالب المشاركون بالمسيرات التي انطلقت في كل من نيويورك وشيكاغو ودالاس ولوس أنجلوس وأوهايو وتكساس وكاليفورنيا ومينسوتا برفع يد سلطات الاحتلال عن الأقصى وبالحرية لفلسطين وبضرورة توفير حمايات دولية للشعب الفلسطيني. كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة للابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه. تواصل القوات الصينية لليوم الثاني مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، والتي تحاكي تدريبات على تطويق كامل للجزيرة. وقال التلفزيون الصيني أن التدريبات العسكرية حول تايوان شملت محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية بالجزيرة والمياه المحيطة بها، مضيفا أن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات، بينما نفذت القوات البرية تدريبات على ضربات دقيقة متعددة الأهداف. وبينما جاءت المناورات ردا على زيارة رئيسة تايوان الولايات المتحدة ولقائها رئيس مجلس النواب الأمريكي، أكد وفد من الكونغرس يزور الجزيرة أن واشنطن تعمل على إمداد تايوان بالأسلحة سريعا. تواصل القوات الصينية مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان اليوم الثاني على التوالي، شملت محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في تايوان والمياه المحيطة بها. المزيد في سياق التقرير التالي.
وسط أجواء من التوتر تواصل الصين مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، فبعد التدريب على تطويق كامل الجزيرة في اليوم الأول، شملت تدريبات اليوم الثاني محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في تايوان والمياه المحيطة بها.
لدينا الثقة والقدرة على التعامل مع المواقف المعقدة المختلفة وتنفيذ المهام القتالية والتغلب بحزم على أي قوة خارجية والمحاولة الانفصالية من أجل استقلال تايوان.
فبحسب وسائل إعلام صينية رسمية، فقد حلقت عشرات الطائرات الحربية في المجال الجوي المستهدف، بينما نفذت القوات البرية تدريبات على ضربات دقيقة متعددة الأهداف، وهو ما أيدته وزارة الدفاع التايوانية بإعلانها رصد 9 سفن حربية ونحو 60 طائرة حربية صينية من المقاتلات والقاذفات حول الجزيرة، مؤكدة أن قوات الدفاع الجوي التايوانية في حالة تأهب قصوى وتراقب القوة الصاروخية للجيش الصيني. تدريبات عسكرية تأتي في إطار رد بكين على اجتماع رئيسة تايوان ساي إنغوين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في الولايات المتحدة، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية الأمريكية بالتأكيد على استعداد واشنطن للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.
نحن واثقون بأن لدينا الإمكانيات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار، وكذلك الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالأمن القومي.
لتؤكد واشنطن في الوقت نفسه أن قنوات اتصالها مع بكين لا تزال مفتوحة وتدعو إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين للتقليل من اعتمادهم على أمريكا وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان. وقال ماكرون وهو في طريق العودة من زيارة للصين أنه يجب على الأوروبيين ألا يكونوا أتباعا للولايات المتحدة في أزمات لا دخل لأوروبا بها، وأضاف أن الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأنها، الأمر الذي يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية. ورأى ماكرون أن على أوروبا أيضا التقليل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية. أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم شرط أساسي لتحقيق السلام. وأضاف زيلينسكي في خطاب له اليوم: لا يوجد خيار بديل عن استعادة شبه جزيرة القرم، ليس لأوكرانيا وحدها بل وللعالم بأسره وللنظام العالمي القائم على الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة حسب تعبيره. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن عملية القضاء على هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة. الرئيس الإيراني يعتبر جرائم الكيان الصهيوني علامة ضعف ودليلا على مستقبل مشرق لمحور المقاومة. مسيرات حاشدة في شوارع مدن أمريكية كبرى تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المحراب الدامي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا الخاص بذكرى جرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في محرابه بمسجد الكوفة. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا المحراب الدامي الخاص بليلة 19 من شهر رمضان، ذكرى جرح أمير المؤمنين علي عليه السلام في محراب صلاته بمسجد الكوفة. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمثل هذه الليلة، امتدت يد الغدر والخيانة والشقاء إلى قمة العلا والهدى والصراط القويم إلى أشرف مخلوق بعد رسول الله، ففلقتها طالت يد أشقى الأشقياء على صوت الحق، بل الحق الذي يمشي في الأرض، ففلقت هامته وهوى في محرابه مناديا: فزت ورب الكعبة. نلتقيكم أيها الأكارم ضمن هذا البرنامج المباشر والخاص بهذه الليلة تحت عنوان المحراب الدامي، والتي تعتبر أيضا من ليالي القدر المباركة التي هي في العشر الأواخر من الشهر الفضيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا قبول الطاعات والعبادات في هذه الليلة المباركة واستجابة الدعوات، ولا تنسونا في خوالص دعواتكم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989383888450. يمكنكم أيضا المشاركة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. السلام عليك يا أمير المؤمنين، ويا قائد الغر المحجلين، ويا يعسوب الدين، يا علي بن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته.
يا حيدر يا حيدر يا حيدر، شيعتك احنا يا علي، يا حيدر شيعتك احنا، دمع الوفاء يواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى، يا حيدر شيعتك احنا ونهل دمع الوفاء يواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى، عهد وياك يا حيدر بقلب حمار، عهد وياك يا حيدر قلب حمار، يا حيدر يا حيدر يا حيدر، عهد وياك
قبل صفين يعرفونك بدر وحزاب، علم خبر يشهدون صدر طه وكل كتاب، سألوني من نطق غيرك وعند جواب، صلاة الليل يا حيدر صهيل الخير يا حيدر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين، في ذكرى جرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموالين والسائرين على درب ونهج وهدي وصراط أئمتنا من أولاد أمير المؤمنين عليهم السلام، إنه سميع الدعاء. أحبتنا الكرام، في مثل هذه الليلة 19 من شهر الله الأعظم كان الإمام عليه السلام في دار ابنته أم كلثوم، فقدمت له فطوره في طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن حامض، فأمر الإمام ابنته أن ترفع اللبن وأفطر بالخبز والملح، ولم يشرب من اللبن شيئا لأن في الملح كفاية، وأكل قرصا واحدا ثم حمد الله وأثنى عليه وقام إلى الصلاة، ولم يزل راكعا وساجدا ومبتهلا ومتضرعا إلى الله تعالى، وكان يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول: هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله. ثم رقد هنيئة وانتبه مرعوبا وجعل يمسح وجهه بثوبه ونهض قائما على قدميه وهو يقول: اللهم بارك لنا في لقائك، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم صلى حتى ذهب بعض الليل، ثم جلس للتعقيب، ثم نامت عيناه وهو جالس، ثم انتبه من نومته مرعوبا، وقالت أم كلثوم: قال لأولاده: إني رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتني وأريد أن أقصها عليكم. قالوا: وما هي؟ قال: إني رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي وهو يقول لي: يا أبا الحسن، إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الأخير من شهر رمضان، فهلم إلينا، فما عندنا خير لك وأبقى. فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل، فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا، ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قالت أم كلثوم: لم يزل أبي تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدت بها. ثم يعود إلى مصلاه ويقول: اللهم بارك لي في الموت، ويكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون.
شوف، خلي أقول لك فرج سر بيني وبينك. مرات تسأل نفسك كثيرا: لماذا العالم يحب علي بن أبي طالب؟ شنو سر هذا الحب؟ علي بن أبي طالب عليه السلام لا تجد مهرب من أن تحبه، لأنه أنت تلقى التسامح عند علي، تلقى الصدر الرحب عند علي، تلقى التواضع عند علي، تلقى الخلق عند علي، تلقى العدل والإنصاف في نصفك حتى من نفسه عند علي، تلقى الشجاعة عند علي. وأجمل صفة في أمير المؤمنين، ما أدري الشباب، أنا متأكد قاريها، متأكد، أدري بيكم أذكياء، بس مرات في زحمة هاي الدنيا نقرأ هواي أشياء بس ما نتذكرها. أجمل صفة في أمير المؤمنين إنه يبذل روحه للآخرين، ما عنده أنانية أبد. أجمل صفة في علي هذا حبه كان للناس، ولذلك نحبه، مو بس احنا نحبه. تتوقع فقط العرب يحبوا؟ لا، كل قوميات تحب، ترك، فرس، آسيا، الأردو، الأنجلو سكسونيين، العرق الآري، العرق الأمازيغي، العرق الأفريقي، والعرق العربي، الكل يحب علي بن أبي طالب. لهذا السبب يشعرون ما عنده ذرة أنانية، ذرة ما عنده، يحب الناس أكثر من نفسه. تتفقون وياي شبابنا أنه هي هاي أرقى صفة بالإنسان تخلي المجتمع يحبه، مصح؟ أن يحب الناس أكثر من نفسه، هي أرقى صفة، هي هاي كانت موجودة عند إمامكم علي.
صلى عليك صلى عليك صلى عليك جبريل، صلى عليك جبريل وأطفأ القناديل، صلى عليك جبريل وأطفأ القناديل، والبيت كبار الله أكبر، والبيت
بأبي أنت وأمي يا حجة الله، لقد أرضعت بثدي الإيمان، وفطمت بنور الإسلام، وغذيت ببرد اليقين، وألبست حلل العصمة، واصطفيت وورثت علم الكتاب، ولقنت فصل الخطاب، وأوضح بمكانك معارف التنزيل وغوامض التأويل، وسلمت إليك راية الحق، وكلفت هداية الخلق، ونبذ إليك عهد الإمامة، وألزمت حفظ الشريعة. وأشهد يا مولاي أنك وفيت بشرائط الوصية، وقضيت ما لزمك من حد الطاعة، ونهضت بأعباء الإمامة، واحتذيت مثال النبوة في الصبر والاجتهاد والنصيحة للعباد، وكظم الغيظ والعفو عن الناس، وعزمت على العدل في البرية والنصفة في القضية، ووكدت الحجج على الأمة بالدلائل الصادقة والشريعة الناطقة، ودعوت إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، فمنعت من تقويم الزيغ وسد السلم وإصلاح الفاسد وكسر المعاند وإحياء السنن وإماتة البدع، حتى فارقت الدنيا وأنت شهيد، ولقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت حميد، صلوات الله عليك تترادف وتزيد. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا المحراب الدامي بمناسبة ذكرى جرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في محرابه بمسجد الكوفة حين الصلاة وأثناء الصلاة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذه المناسبة وهذه الليلة، نرحب في لقائنا هذا بسماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ حياكم الله، عظم الله أجوركم، تقبل الله أعمالكم، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، عظم الله أجوركم،
حياكم الله. سماحة الشيخ، ماذا جرى في مثل هذه الليلة؟ نريد أن نسمع من بيانكم وصف هذه الليلة وما جرى فيها لأمير المؤمنين وبحق المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على رسول الأعظم محمد وعلى آله الأطهرين. ضربة أمير المؤمنين عليه السلام من قبل عبد الرحمن بن ملجم أشقى الأشقياء لم تكن ضربة شخص واحد، وإنما كانت ضربة كل الذين حاربوا المشروع الإلهي ابتداء من آدم وانتهاء بالمهدي عجل الله فرجه الشريف. كانت ضربة كل الأشقياء في الوجود، ضربة كل الكفر، ضربة كل النفاق، ضربة كل من يريد الحرب على الدين والرسالة والإنسانية. حينما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام على رأسه في مسجد الكوفة لم تكن هذه الضربة إلا تشريدا عمليا بكل نهج الكفر في العالم، بكل نهج النفاق، بكل نهج الحرب على الإنسانية والحرب على القيم. أمير المؤمنين عليه السلام كان يستطيع أن يجعل حجابا وحراسا وأن يأمر الناس ليتصدوا للإدارة، إلا أنه أصر أن يكون بين الناس ومع الناس، مع العلم بأنه سوف يدفع ثمن القتل غيلة. دار الأمر عند أمير المؤمنين عليه السلام أن يبقى مع الناس وأن يسمع آلامهم وأنينهم ولواعجهم وأجيانهم، أن يسمع شكواهم، وبين أن يعيش مطرسا في قصر منيس ويرسل القوات القادة والعسكر والإداريين يرسلهم ليتصدوا لإدارة شؤون الدولة، ويبقى هو يعيش كما هو. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو شئت لاتخذت من مقص هذا العسل ونسائج هذا القذف ولباب هذا القمح، ولكن هيهات أن يغلبني هواي. كان أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يبقى بين الناس مع علمه بأنه في الإجمال وبالإجمال سوف يتعرض للقتل. الحياة المرفعة عند الحكام هي التي تكون بعيدا عن الناس من أجل أن يعظموا من القتل. أمير المؤمنين عليه السلام رفض ذلك وأصر أن يكون مع الناس، حتى لو أنه كان يعلم بالإجمال أنه سيقتل غيلة. إن هذه الضربة التي انطلقت من عبد الرحمن بن ملجم إنما هي تحكي قصة الإنسانية التي تحارب من قبل الأشقياء والكفار والمشركين والمنافقين والملحدين وأعداء القيم وأعداء الإنسانية. هذا الجرح يا أمير المؤمنين عليه السلام هو جرح كل مؤمن، كل مؤمنة، هو جرح الإسلام، هو جرح الإيمان، هو جرح الإنسانية، هو جرح القيم، هو جرح الفضائل، هو جرح النخوة، هو جرح العدالة. وعلى الإنسانية أن تعيش أجواء أمير المؤمنين عليه السلام لكي لا تتكرر هذه الضربة ولا يتكرر هذا الجرح. عليهم أن يعيشوا الإنسانية الخلاقة من خلال علي عليه السلام الذي ضحى بنفسه من أجل الإسلام، كان الفادي الأول، فافتدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحياته كانت كلها فداء بفداء، ومنتهى حياته كانت بهذه العظمة بهذا الفداء العظيم.
نعم. طيب، ما هي الحكمة ومغزى قول الإمام سلام الله عليه عندما ضربه ابن ملجم: فزت ورب الكعبة؟ ما دلالات هذا القول الشهير للإمام؟
معلوم لدينا أستاذنا الكريم أن تعابير الغلبة والانتصار والظهور يعني الربح، هذه التعابير لم يستخدمها أمير المؤمنين عليه السلام طوال حياته، بالرغم من أنه كان صاحب الانتصارات العظيمة. الفتح والانتصار والغلبة والظهور والربح، هذه الأمور، هذه التعابير، هذه المصطلحات لم يستخدمها أمير المؤمنين عليه السلام طوال انتصاراته. القرآن المجيد استخدم عبارة الفوز بالفوز الأخروي. أمير المؤمنين عليه السلام استخدم عبارة الفوز في موردين. المورد الأول هو حينما بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الكساء أنه ما سمع خبرنا في محفل من محافل الأرض، قصة الكساء المعروفة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. المورد الثاني الذي استخدم فيه الفوز وحينما ضرب قال: فزت ورب الكعبة. لماذا؟ بالمعايير الدنيوية ما هو الفوز الذي حققه أمير المؤمنين عليه السلام؟ بالمعايير الدنيوية لا يوجد فوز، لا يوجد. أمير المؤمنين لم يجمع المال، أمير المؤمنين لم يستخدم السلطة لأهوائه، أمير المؤمنين عليه السلام لم يجعل لأولاده الحكم بالمعنى الكلاسيكي وما هو منصوص عليه من قبل الله، يعني لم يشتغل في السلطة على أساس أن السلطة تجر له الربح، تجر له المنافع، تجر له المكاسب. إذن بالمعايير الدنيوية أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن فائزا، إنما هذا الفوز لماذا؟ لأنه فوز أخروي، لأن أمير المؤمنين عليه السلام علم بأن حياته قد ختمت بالشهادة. عندما ختمت حياته بالشهادة أعلن أن هذا فوز. لماذا؟ لأن الإنسان ختم الشوط، ختم الامتحان، ختمت المسيرة بهذه الشهادة. وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنك وعدتني بالشهادة وإلى الآن لم تأتي الشهادة، فقال: ستأتي، فكيف صبرك؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا ليس من مواطن الصبر وإنما من مواطن البشرى. لاحظوا، أمير المؤمنين عليه السلام يعتبر الموت الذي يرعب الجميع، يخاف منه الجميع، يهرب منه الجميع، اعتبره أمير المؤمنين عليه السلام من مواطن البشرى. إذن الفوز الذي كان لأمير المؤمنين عليه السلام ليس فوزا بالمقاييس الدنيوية، وإنما هو فوزا بالمقاييس الأخروية، لأن أمير المؤمنين عليه السلام الآن سوف يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الزهراء عليه السلام، إلى ملكوت الله، إلى حيث لا يوجد هؤلاء الذين نافقوا وكفروا وكذبوا وخذلوا. سوف يعيش في أجواء الذين يحبهم وإليها من مجاورة اللئام مطري. فأمير المؤمنين عليه السلام فاز بالمقاييس الأخروية وليس بالمقاييس الدنيوية.
نعم. طيب سمحت الشيخ، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء، هذا الحديث بعد قليل. مرة أخرى نرفع إليكم أسمى آيات المواساة والعزاء في ذكرى جرح أمير المؤمنين بمحراب صلاته في مسجد الكوفة في مثل هذه الليلة من شهر رمضان. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا بمصابنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. نعود إلى لقائنا هذا، المحراب الدامي، والساعة الآن الثامنة والدقيقة 39 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاؤنا هذا خاص بذكرى جرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، المحراب الدامي، ونواصل الحديث مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ، البعض يتساءل: لما علم الإمام أمير المؤمنين بنية ابن ملجم لقتله، لماذا لم يبادر الإمام إلى قتله قبل أن يرتكب ذلك اللعين جريمته؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
المعصوم عليه السلام كان لديه علم بالإجمال بأنه سيقتل، وأمير المؤمنين عليه السلام أخبره بعملية القتل هذه، لكن أمير المؤمنين عليه السلام أولا لا يمكن أن يبادر إلى قتل أحد قبل أن يجاهر بذنبه ومعصيته، هذا أولا. وثانيا نحن عندنا في الروايات أن الله عز وجل يسلي المعصوم عليه السلام، يسليه في لحظة عملية القتل، سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله عز وجل يسلي المعصوم في لحظة القتل وعملية القتل التي يجريها الآخرون. مثلا على سبيل المثال نحن إذا أردنا أن نعطي مثالا تقريبيا، مثلا الآن الإنسان عندما يخضع لعملية جراحية فإن الطبيب يقول للمريض أنا الآن سأحقنك بالإبرة، عندما سيحقنه بالحقنة المريض يعلم أن الطبيب سيحقنه بالحقنة، لكنه لا يعلم بأي لحظة من هذه اللحظات سوف يحقنه، يعني يقول له تحقنك الآن استعد للحقنة.
نعم نعم سمحت الشيخ. نعم سمحت الشيخ، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسمحت الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت. نعود لكم لمتابعة هذا الحديث والاستماع إلى فضيلة الشيخ توفيق علوية بمجرد أن الزملاء يعيدوا الاتصال بفضيلة الشيخ ونتابع الحديث معه إن شاء الله.
مولاي علي خير ولي حارس خيبر، مولاي علي خير ولي حارس خيبر، برجاك بحماك برجاك بحماك لما انصحت حامل حمى حدا علي مولاي نعم الولي أرضي وسمى قامت تصيحي وياي، لما انصحت حامل حمى حدار علي مولاي نعم الولي أرضي وسمى قامت تصيحي وياي.
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود لفضيلة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت. للأسف انقطع الاتصال به أثناء حديثه حول يعني ما يطرحه البعض من أنه إذا كان الإمام علي عليه السلام يعلم بأن بقتله لماذا لم يبادر إلى قتل قاتله قبل أن يرتكب جريمته. سمحت الشيخ أهلا بكم من جديد في لقائنا. نعم نستمع إليكم.
نعم أنا كنت يعني أشير أولا أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يقوم بردة الفعل قبل الفعل،
نعم،
لأنه ليس على الرجل جريرة، هذا أولا. ثانيا وهذا قيل سئل عنه أمير المؤمنين عليه السلام وكان هذا الجواب. ثانيا نحن ذكرنا أن الله عز وجل يسلي المعصوم عليه السلام، وأنا أعطيت مثال مثلا على سبيل المثال الإنسان الذي يذهب إلى الطبيب، الطبيب يعلمه أنه الآن سوف تعطيك حقنة، لكنه في هذا الوقت المريض تأتيه الحقنة مع أنه يعلم بالإجمال أن الحقنة ستأتي، لكنه في نفس اللحظة يعني يسلي الطبيب، يسليه يقول له مثلا نعم تحرك هكذا مثلا افعل كذا يحقنه، بعد قليل يقول له هل شعرت بالألم؟ يقول أي ألم؟ يقول أنا حقنتك منذ لحظة. فالمعصوم عليه السلام الله عز وجل في لحظة القتل يتليه رحمة به ورأفة به، هذا ثانيا. بالعموم المعصوم عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن أن يعاقب الناس على شيء لم يجهروا به بعد، لم يقوموا بفعله بعد، وإنما يكون العقاب بعد الفعل وليس قبل الفعل. وهذا الجواب هو الجواب المتعارف. الجواب الثاني الذي ذكرته أنه الله عز وجل يتليه في لحظة القتل. في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى رأفة به، محبة به، نعم يتليه. والمعصوم يعلم إجمالا أنه سيقتل في هذا الوقت، لذلك هو قال
يعني عفوا سماحة الشيخ، يعني الإمام والمعصوم يعلم أنه سيقتل بشكل عام، ولكن لا يعرف أين، متى، كيف، ما، ويعني على يد من ومن قبل من،
بشكل عام وبشكل تفصيلي. لكن اللحظة التي سيتحقق فيها هذا الله يسليه، يعني يجعله يعني يصرف نظره من أجل رحمة به ورأفة به. نعم
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي من بيروت.
سكوت مطبق أثقل كاهل الأزقة المشحونة بالغبار. الكوفة، طرقات الكوفة مؤرقة بقلق الحجرات، حلكة الليل وهواجس الخوف تطوي طريق، وكأن كارثة على وشك الوقوع. وبين هذا وذاك خطوات راسخة من آل النبوة تكسر حواجز الخوف، وكأن الشمس أشرقت في عتمة الليل. أجل مولود الكعبة يشمر، مولود الكعبة يشمر نحو بيت الله جل وعلا، نور من أنوار الله جل شأنه. وخلف ستار الليل خفافيش النفاق تمسج خيوط المؤامرة، تريد عبثا أن تطفئ نور الله في الأراضين. درع النبي الحصين أخوه يعسوب الدين، ويحتضنه مسجد الكوفة بوقار وتواضع، تصاغر المسجد لعظمة علي أمير المؤمنين، وشمر للصلاة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن النفاق قد ضاق درعا بإيمان هذا الرجل بخشوعه خضوعه لله رب العالمين، بتململه بين يد الباري تململ السقيم. وها هو شيطان لا يرعوي من كسر حرمة البيت المقدس. يا لقبح هذا السيف، يا لقبح سيف الشيطان.
قم يا ابن مريم، قم إليه، هذا يقعدك، قم إليه.
يهوي على هامة علي عليه السلام، كارثة على وشك الوقوع، وتهاوى البغي كله على الإيمان كله. لكن هيهات هيهات، فزت ورب الكعبة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، عظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نواصل معكم لقاءنا هذا المحراب الدامي الخاص بذكرى جرح أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الساعة الآن 9:05 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في الثامنة والدقيقة 50 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع هذا اللقاء، نذكركم بأرقام الواتساب والتليجرام والهاتف 00989338877450، رقم الواتساب والتليجرام. أما أرقام الهاتف المباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. الأخت فاطمة الزهراء من العراق كتبت لنا: بمناسبة ليالي القدر المباركة نبتهل إلى الله العلي القدير أن نكون ممن تشملهم الرحمة الإلهية والبركة في العمر والرزق الواسع، ودعائي بالخير أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، ولا ننسى إذاعة طهران، حفظكم، دمتم موفقين مسددين. شكرا لأختنا فاطمة على هذه المشاركة.
هو نبض للروح والدم في الوريد، هو أمير القلوب، هو اسمه لحن الجنان وشفاعة المكان وصورة الرحمن وجد المهدي صاحب العصر والزمان، هو كل العدل والإحسان، هو الحق والامتنان، هو حكمه أمان، هو سلوني قبل أن تفقدوني، هو الأمن والإيمان، هو روح العقيلة وقلب الزهراء والحسنان، هو شعلة النجف، هو نور كربلاء والسندس والريحان، هو شفاعة، هو الإحسان، هو نجد ذكره في كتب مفاتيح الجنان، هو صلاة الليل، وهو روحانية الطهر لكل إنسان، هو عطره من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصدق بأي آلاء ربكما تكذبان، هو سيد الشهداء، وهو القربان، هو شهيد المحراب، وليالي القدر له تشهدان، هو كلامه نور، وحبه نور، وطاعته نور، والبكاء عليه نور، وفي فقدانه نفقد كل النور. إننا حرب لمن حاربه، وسلما لمن سلمه، ونصرا لمن ناصره. إنه علي أمير المؤمنين وشفيعنا، وقد نجا من قال لبيك يا علي، لبيك يا علي حتى آخر نفس وآخر رمق، لأنه دونه نحن لا شيء. كونوا أوفياء له في كل صدق، هو يعلم ما في الصدور، والله يشهد على قلوبكم أولا إن كنتم من ولاية علي قولا وفعلا وعملا. مريم دولابي جنوب لبنان، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
شكرا لأختنا الكريمة مريم دولابي من لبنان. الأخت فاطمة من العراق تقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ليلة 19 من رمضان ليلة الجرح، تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
في الصلاة تنقلب معادلات الفيزياء، فيصبح السجود على الأرض صعودا إلى السماء، وهذا ما أثبته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما سجد، فلم تكن تليق به نهاية غير هذه. لا يليق بأمير الموحدين أن يغدر في الحرب، ولا يليق بقاتل الجبابرة عليه السلام أن يقتل في مبارزة فردية، فالصلاة وحدها هي الوقت الأمثل لعروج روحه، والسجود هو اللحظة المثلى، فهو أسمى مراتب العبودية. أما التأريخ وما أدراك ما ليلة القدر. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، شكرا لأختنا هدى آل رحمة من البحرين على مشاركتها القيمة في هذا اللقاء. الأخ عباس من البحرين كتب لنا عبر الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والتحية على جميع كادر إذاعة طهران العربية المتألقة بجميع مضامينها السياسية والاجتماعية والدينية المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام في هذه الأيام الخالدة التي تمر علينا في ذكرى أمير المؤمنين عليه السلام. نستشعر فيها المصاب الأليم في ذكرى من ننتسب إليه فعلا وقولا، وليس فقط النظر في السيرة دون المضي في دربهم المضي لنا في حياتنا. هنالك لفتة براقة تبرهن مدى الإنسانية التي كانت متجذرة حتى آخر لحظات الاستشهاد، ألا وهي في سبب إسلام أحد المدرسين الجامعيين في الجامعات الفرنسية ويدعى روجي غارودي، حيث يتعلق المحور بقضية استشهاد الإمام علي عليه السلام في محاورة بينه وبين إحدى طالباته، حيث قال: إن عمق الضربة التي قد وصلت إلى الدماغ، رغم هذا إلا أن الحكم الذي قد أصدره علي على ابن ملجم لا يمكن تصوره لأي أحد في زماننا بأن يكون على هذه الشاكلة، حيث أوصى ابنه الإمام الحسن بأن تطعموه وترفقوا به وتسقوه ولا تقيدوه ولا تمثلوا بالرجل، وأن تكون ضربة واحدة فقط. وكانت الطالبة تدمع عينها وهي تستمع إليه، إن هذه هي الإنسانية بعينها، وكانت سببا في دخوله للإسلام. كم نفتخر نحن الشيعة بالانتساب إلى من كانت تصدر منه هذه الأحكام حتى في اللحظات الأخيرة قبل الاستشهاد. شكرا للأخ عباس من البحرين على هذه المشاركة. الأخ علي بشار من العراق يقول: عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين الإمام علي سلام الله عليه. تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل سيد الأوصياء، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. شكرا للأخ علي بشار من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر من قراءة مشاركاتكم. مرة أخرى نعزيكم بهذه المناسبة ونقول في الختام: ألا يا عين ويحك فأسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين، رزئنا خير من ركب المطايا وأفضلها، ومن ركب السفينة، ومن لبس النعال ومن حذاها، ومن قرأ المثاني والمبينة. إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين، ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين. أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، ومن بعد النبي فخير نفس أبو حسن وخير الصالحين. عظم الله أجوركم، لا تنسونا في دعواتكم، وفي أمان الله.